بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى التصوير الذي يصوره المحقق العراقي للتوسط في التكليف ومنجزية العلم الإجمالي، بقاء العلم الإجمالي على المنجزية في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، فأن يكون الاضطرار مقيدا ورافعا للتكليف الواقعي، لكن في نفس الوقت يكون التكليف على تقدير وبمقدار حرمة المخالفة القطعية، التكليف الواقعي يكون منجزا. المرزا كما تقدم كان يصور ذلك بأخذ قيد في الحرمة، وهو عدم قيد في الحرمة، أن الحرام يكون فعليا في فرض ارتكاب الآخر، الحرام الواقعي المردد بينهما إذا ارتكبهما معا، اقتحم هذا الطرف واقتحم ذاك الطرف يكون فعليا، إذ لا اضطرار حينئذ إلى فعل ذلك الحرام الواقعي، فإطلاق دليله يكون تاما، وإنما ترتفع الحرمة على تقدير عدم فعل الآخر، فشرط ارتفاع الحرمة إنما هو عدم فعل الآخر. هذا تقييد في الحرمة في مفاد صيغة النهي. فإذا حقق هذا التقدير وهو ارتكابهما معا، إذن أصبح كانت الحرمة فعلية، وكانت المخالفة مخالفة قطعية لحرمة فعلية معلومة، فلا يجوز. المحقق العراقي قدس سره لم يرجع، لم يقيد الحرمة في المقام، وإنما حاول أن يقيد الحرام، أو أن حاول أن يجعل التقييد بلحاظ متعلق الحرمة. قال بأن الحرمة والنهي يعني لزوم الترك، ترك الفعل الذي يبغضه المولى ولا يريده، وسد أبواب وجوده، سد أبواب وجود هذا الشيء. حينئذ مقتضى إطلاق النهي أن يكون هذا الشيء الذي يبغضه المولى، المولى يريد سد تمام أبواب وجوده، كل باب من أبواب وجوده لا بد أن يسد ويعدم لكي ينعدم هذا الشيء ولا يتحقق في الخارج. لكن في المقام، وسد تمام الأبواب في المقام يتوقف على أن لا يفعل، لا يقتحم المكلف شيئا من الطرفين، لا يقتحمهما معا ولا يقتحم أحدهما، فإنه أيضا ربما حينما يرتكب أحدهما يصادف الحرام الواقعي، فلا بد أن يسد باب وجود الحرام، كلا بابي وجود الحرام، وجوده بارتكابهما معا ووجوده بارتكاب أحدهما الذي أيضا قد يؤدي إلى وجوده والوقوع في الحرام، فلا يخالف لا المخالفة القطعية ولا المخالفة الاحتمالية، يسد كلا البابين ويعدم كلا البابين. لكن حيث أنه مضطر، هنا يوجد اضطرار إلى ارتكاب أحدهما، إذن فالباب الثاني للعدم، وهو عدم السلام عليكم ورحمة الله، عدم المخالفة الاحتمالية، سد هذا الباب لا ليس واجبا، لأنه مضطر إلى عدمه، عدم سده وإلى فعله، هذا سوغه الاضطرار. فيبقى الباب الأول للإعدام، لإعدام هذا المبغوض والحرام الباب الأول يجب سده لا محالة. فيبقى خطاب التحريم فعليا بلحاظ الباب الأول من بابي إعدام هذا المبغوض وإعدام هذا الحرام في الخارج. فنحن نرفع اليد عن اقتضاء الحرمة والنهي لشيء، النهي عن شيء وتحريم شيء يعني سد تمام أبواب وجود ذلك الشيء. كل باب يؤدي إلى وجوده لابد أن يسد لكي يعدل، لأن النهي طلب الإعدام طلب الترك، فلا بد أن يسد وتعدم تمام الأمور التي لو فعل أحدها انتهى إلى وجود ذلك الشيء. هذا هو مقتضى النهي الأولي. لكن هنا حيث أنه جاء الاضطرار، الاضطرار يقيد بمقدار ما يقتضيه من رفع اليد عن الإعدام أو سد باب العدم، وهو يقتضي رفع اليد عن وجوب سد باب العدم من ناحية المخالفة الاحتمالية لا أكثر. فوجوده من ناحية المخالفة الاحتمالية لا يجب سد باب عدمه، سد بابه لأنه مضطر إليه. لكن وجود الحرام من ناحية ارتكاب كليهما هذا يبقى على ما هو عليه من اقتضاء النهي لسد هذا الباب أيضا. فيحلل اقتضاء خطاب النهي والتحريم إلى بحسب الحقيقة إلى إلزامين، إلزام بسد باب العدم، سد باب الوجود من ناحية تركهم فعلهما معا، أنه لا بد من إعدام فعلهما معا، وهذا أحد من الاقتضائين. الاقتضاء الثاني للنهي أنه لا يحقق هذا الحرام من ناحية ارتكاب أحدهما، فإنه لو ارتكب أحدهما أيضا قد يكون يحقق الحرام. فينحل خطاب التحريم الذي هو منع عن الفعل وبالتالي أمر بالترك والإعدام، يرجع هذا إلى إعدام هذين البابين بحسب الحقيقة. حينئذ نحن نقيد دليل الاضطرار ونحكم دليل الاضطرار على دليل الحكم الواقعي بالتحريم بمقدار الضرورة لا أكثر، ومقداره إنما هو الأول سد رفع اليد عن سد باب الوجود الثاني، وهو سد باب وجود الشيء بارتكاب أحدهما الذي قد يؤدي إلى وجوده، وجود الحرام في الخارج. هذا السد غير واجب للاضطرار والضرورة. أما الوجوب الأول لسد باب الوجود من ناحية فعلهما معا، هذا لماذا يرفع اليد عنه يبقى على حاله. فنقيد بهذا هذا التعبير أو الصيغة التي التصوير الذي يذكره المحقق العراقي في المقام. هذا الكلام بهذا الظهور بهذا المقدار جوابه واضح، يعني إشكاله واضح. حاصل الإشكال على هذا الكلام أنه أن الخطاب التحريمي الموجود في المقام، بل كل خطاب تحريمي، حرمة شيء صحيح ترجع إلى وجوب تركه، مثلا يؤول الحرمة تؤول إلى وجوب الترك ولزوم الإعدام لسد أبواب وجوده. لكن سد أبواب الوجود يطلب به ما يكون مقدمة لوجود ذلك الشيء، سببا لوجوده، لا ما لا يكون سببا لوجوده ولا تركه سببا لعدمه. انحلال الأمر بالترك أو قولوا الحرمة والنهي عن الفعل انحلاله إلى النهي عن فعل ما يؤدي إلى تحقيق ذلك الشيء، هذا ولو بنحو النواهي الغيرية، افرضوا سلمناه وقبلناه، يرجع مثلا النهي عن شيئين إلى الأمر بسد أبواب وجود ذلك الشيء. وكل باب يؤدي إلى وجوده لا بد أن يساد هذا فضق بالنار ولو من باب الأمر الغيري. لكن هذا إنما يتم فيما يكون من مقدمات وجود الشيء ومن علل وجود في سلسلة علل وجود الفعل الحرام. أما ما لا يكون مربوطا بوجود الحرام وإنما يكون فعله أو تركه دخيلا في تحصيل العلم بالوقوع في الحرام مقدمة للعلم بالوقوع لا مقدمة لنفس الوقوع. النهي عن شيء لا يقتضي حينئذ ترك هذا أو فعله سد مثل هذا الباب، إذ هذا ليس باب وجود الحرام، هذا باب العلم بالوقوع في الحرام، باب المخالفة القطعية، باب تحصيل القطع، فهو باب لإيجاد القطع بالوقوع في الحرام لا باب لتحقق الحرام. والنهي عن شيء يقتضي صحيح سد أبواب وجود ذاك الشيء، أمر بسد أبواب وجوده يعني أمر بترك العلل والأسباب التي تؤدي إلى وجود ذاك الحرام. أما ما ليس داخلا في سلسلة العلل ذاك الحرام النهي عن شيء لا يقتضي سد ذاك. في المقام الإناء الذي يكون طاهرا شربه وعدم شربه غير دخيل في وجود الحرام وهو الشرب الحرام. نعم شربه دخيل في القطع بأنه ما هو منهما نجس واقعا إذن قد ارتكب، مقدمة وأسباب لحصول القطع بحسب الحقيقة والعلم، مقدمة للعلم لا مقدمة للوجود الحرام. إذن فكيف يمكن أن يستفاد من الأمر من النهي من الحكم الواقعي والتكليف الواقعي المعلق على موضوعه الواقعي وهو أحدهما المعين عند الله، كيف يمكن أن يستفاد من ذلك النهي عن ارتكاب الآخر الذي هو أجنبي عن الحرام إلا بأن يرفع اليد عن ذلك الخطاب وينشأ خطاب آخر ظاهري أيضا لا واقعي بوجوب بحرمة المخالفة القطعية وأنه يجوز لك أن ترتكب أحدهما لكن لا يجوز لك أن ترتكب الآخر. وهذا من الواضح أنه لا يمكن استفادته من الجمع بين دليل الاضطرار ودليل الحكم الواقعي، فإن الجمع بين دليل إلا ما اضطررتم ودليل الحكم الواقعي يرفع الحكم الواقعي عن موضوعه ويقيده بمقدار ما يكون مربوطا به. أما يحول هذا الخطاب الواقع إلى خطاب آخر ظاهري تخييري بأنه يجوز لك أن ترتكب أحدهما ولا يجوز لك أن ترتكب الآخر، هذا بحاجة إلى هذه تغيير في الخطاب الواقعي أصلا. إذن ففي المقام إذا أريد استفادة وجوب سد باب وجود الحرام من ناحية ارتكابهما معا استفادته من نفس خطاب لا تفعل لا تشرب النجس، هذا ليس داخلا في اقتضاءاته. لماذا؟ لأن إعدام الشرب الطاهر الواقعي الإناء الآخر الطاهر الواقعي إعدامه وسد بابه ليس دخيلا في إيجاد في سد تحقق الحرام. نعم دخيل في سد حصول العلم بالوقوع في الحرام مقدمة، لو فعله يحصل العلم ولو لم يفعله لم يحصل له العلم بالمخالفة القطعية. الخطاب بحرمة شيء أو بوجوب شيء لا يقتضي الأمر أو النهي بسد تحصيل سد باب تحصيل العلم بالمخالفة، وإنما يقتضي الأمر بسد باب ما يكون مقدمة لإيجاد ذلك الحرام. فإذا أريد استفادة هذا السد لهذا الباب من نفس خطاب التحريم، هذا سد باب حصول العلم، سد باب حصول العلم بالمخالفة ليس مقتضيات الأحكام الواقعية ومن مقتضيات التحريمات ولا الوجوبات. في طرف الوجوب سد باب العدم، في طرف الحرمة سد باب الوجود. وإن أريد أنه نستفيد من الأمر هذا يمكن، بس الكلام أن هذا الممكن من أين نستفيده حينئذ؟ هذا الأمر بسد باب العدم، بسد باب الوجود الذي ينشأ من فعلهما معا، من ارتكابهما معا، هذا من أين نستفيده؟ نستفيده من خطاب التحريم الواقعي، بتحليل الأمر بالنهي عن الشيء مثلا إلى الأمر بإعدامه، والأمر بالإعدام بمعنى الأمر بإعدام الأسباب الموجدة له، هذا صحيح. لكن الأمر بإعدام الأسباب الموجدة للحرام أمر بإعدام ما هو سبب للحرام، وفعل الحلال ليس سببا لفعل الحرام. فعل الفرد الآخر الحرام الحلال الواقعي هنا حينما يرتكبهما معا، ارتكب أحدهما للإضطرار ويريد يرتكب الآخر، ارتكابه للآخر ليس سببا للحرام، حينما يرتكب الآخر يحصل له العلم، سبب لحصول العلم بالمخالفة والعلم بال هو هذا معنى احتمال، لا قطع هو هذا معنى أنه سبب العلم ونفي الاحتمال لا سبب الواقع، فليس سببا يعني صح، يعني ليس سببا، هذا ليس سببا بل هو أحد طرفي الاحتمال الذي معنى أنه لو ارتكبه لا، هو هذا معنى أنه سبب العلم، احتمال أنه هو الحرام فهذا مشكوك منفي بالأصل ليس معلوما، نريد أن نثبت من ذاك الخطاب المعلوم، نثبت وجوب ترك هذا، هل نثبت وجوب تركه من باب أنه سبب لتركه؟ لا ليس سبب لتركه، نثبت وجوب تركه من باب أنه محتمل أن يكون هذا هو الحرام النفسي الواقعي، إذن فلا بد أن نجتنبه، هذا ليس من اقتضاءات النهي، هذا عبارة أخرى عن أن الشارع هنا يريد أن يجعل إيجاب الاحتياط بلحاظ هذا الاحتمال، هذا حكم آخر ظاهري غير ذاك الحكم الواقعي المعلق على موضوعه. إذن فنحن إذا أردنا أن نثبت وجوب ترك الآخر يعني حرمة المخالفة القطعية هنا، إذا أردنا أن نستفيد هذه الحرمة من خطاب التحريم، خطاب التحريم يوجب إعدام أبواب وجود الحرام، لكن ما هو باب في وجود الحرام؟ وهو ما هو باب وجود الحرام؟ أسباب الحرام، أسباب الفعل الحرام، الأمر بتحريم النهي عن شيء وتحريم شيء يقتضي الأمر بتركها، إذ في فعلها تحقيق للحرام، أما هذا ليس من أسباب الحرام، هذا أمره يدور بين أن يكون غير مربوط بالحرام لو كان طاهرا، وبين أن يكون هو نفس الحرام، فالأمر بسد باب إيجاد الحرام وترك مقدمات الحرام الموجبة لتحقق الحرام، ترك العلل التامة للحرام، هذا لا يقتضي النهي عن هذا، لأن هذا بحسب الحقيقة ليس دائر أمره بين أن يكون أجنبيا عن الحرام أصلا، ليس أصلا دخيلا، أو أن يكون هو الحرام، إذن فلا يمكن إثبات وجوب تركه وسد باب وجوده باقتضاء النهي عن شيء أو الأمر بشيء لإعدام أسبابه أو لإيجاد أسبابه في طرف الأمر، إيجاد الباب وعدم إعدامه في طرف التحريم بالعكس. وإن أريد استفادة حكم آخر، هو هذا الحكم أن احتمال الحرام هنا موجود، هذا الذي يقوله الشيخ، هذا الاحتمال الشارع يريد أن ينجزه ويقول اترك هذا الشيء لكي لا تحصل مخالفة قطعية، هذا عبارة أخرى عن جعل حكم آخر، حكم ظاهري، استفادة حكم ظاهري بهذا المقدار، بمقدار حرمة المخالفة القطعية، حكم بوجوب ترك أحدهما، يجوز فعل أحدهما للاضطرار ويجب ترك أحدهما بحكم الشارع الآخر بنحو الوجوب التخييري لكي لا تقع في المخالفة القطعية، هذا يعقل، إلا أن هذا حينئذ لا يمكن استفادته من دليل التحريم الواقعي بضم دليل الاضطرار إليه، هذا يحتاج إلى دليل آخر، أدليل مقيدية الاضطرار بعد ضمه إلا ما اضطررتم بضمه إلى أدلة الأحكام الواقعية، لا يمكن استفادة حكم ظاهري بوجوب الموافقة بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الاحتياط في هذا الاحتمال الباقي الذي يبقى للحرام بعد ارتكاب أحدهما بالاضطرار، إذن هذا يحتاج إلى دليل آخر بحسب الحقيقة، لا تثبت على القاعدة بالجمع بين أدلة الاضطرار وأدلة الأحكام الواقعية والتكاليف الواقعية التحريمية أو الإيجابية، بخلاف ما كان يقوله المرزا. التصوير المرزائي كان تصويرا على القاعدة، لا نحتاج فيه إلى دليل خاص. المرزا كان يقول حينما اضطررنا إلى ارتكاب أحدهما، حينئذ دليل الاضطرار يرفع الحرمة الواقعية عن موضوعها الواقعي، لكن مشروطا بترك الآخر، لو لم يترك الآخر لما كان مرفوعا. وإن شئتم قلتم لو فعلهما معا فهو غير مضطر إلى الحرام الواقعي، فالحرمة الواقعية فعلية في محلها على موضوعها الواقعي. لو ارتكبهما معا فهو غير مضطر لما هو الحرام منهما واقعا. لو ارتكب أحدهما يصدق مثلا أنه اضطر إلى الحرام الواقعي لو كان هو الحرام، أما لو ارتكبهما معا فما هو الحرام الواقعي لم يكن مضطرا إليه، إذ كان يكفي لو أن يرتكب أحدهما. ففي مثل هذه الحالة الحرمة الواقعية على موضوعها الواقعي تكون محفوظة وباقية، لا أن الحرمة تتحول إلى وجوب اجتناب المحتمل الحرمة، لا، ولم يكن يغير أصلا مفاد التحريم، لم يكن يغير ويتصرف في مدلول خطاب التحريم الواقعي، كان يحفظ مدلوله وهو الحرمة الواقعية على موضوعها الواقعي. بس يقول هذه الحرمة الواقعية على موضوعها الواقعي إنما ترتفع حينما يترك أحدهما، أما حينما يفعلهما معا فتبقى هذه الحرمة على موضوعها الواقعي، ويكون المكلف حينئذ من أول الأمر عالم بهذا، حينما يرتكبهما معا يعلم أنه خالف حراما واقعيا كان فعليا من أول الأمر، وكان عالما أيضا بفعليته في حقه، فيكون بحسب الحقيقة يكون عدم ارتكاب الحرام، عدم ارتكاب الآخر وارتكاب الآخر قيدا في الحرمة على موضوعها من دون أن يكون تصرف في مؤدى الحرمة، بخلاف هذا البيان. هذا البيان يأتي ويحول الحرمة الواقعية المتعلقة بموضوعها إلى الأمر بسد أبواب وجود هذا الحرام. افرضوا سلمنا تحريم شيء يعني سد أبواب وجوده، حينما المولى يحرم شيئا يعني لا تفعل ما يكون سببا لإيجاد ذلك الشيء، حين ثم يقول سبب الوجود، هنا يوجد سببان لوجود الحرام، سبب المخالفة الاحتمالية، سبب آخر المخالفة القطعية بارتكابهما معا. السبب الأول الاضطرار يرفعه، السبب الثاني يبقى، وهذا جوابه واضح أن هذين ليس سببين للحرام، لا المخالفة الاحتمالية سبب للحرام يعني من أبواب وجود الحرام، ولا المخالفة القطعية من أبواب وجود الحرام، فعل الحرام وفعل مقدمات الحرام من أسباب وجود الحرام. وأما المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية من أسباب وجود احتمال المخالفة أو القطع بالمخالفة، سبب العلم من قبيل المقدمات العلمية، قرأتم في بحث المقدمة أن المقدمة قد تكون مقدمة للعلم بالمخالفة والموافقة، العلم بالامتثال، وقد تكون مقدمة لنفس الامتثال. الغسل أكثر من المرفق، من أعلى المرفق، هذه مقدمة علمية، قد لا يغسل الإنسان أعلى المرفق ويتحقق غسل المرفق، لكن مقدمة سبب لحصول العلم بأنه قد فرغ عن غسل المرفق، مقدمة للعلم. الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي مقدمات العلم بالموافقة والعلم بالمخالفة، لا مقدمات الواقع. فإذا قبلنا أن الأمر بشيء أو النهي عن شيء يرجع إلى سد أبواب الوجود وسد أبواب العدم، هذا بلحاظ الأسباب والمقدمات الحقيقية لذاك الفعل المحرم أو الفعل الواجب، لا بلحاظ المقدمات العلمية. وفي المقام هذه المقدمة علمية بحسب الحقيقة. هذين البابين اللذين ذكرهما المحقق العراقي بابان لتحصيل العلم أو الاحتمال المخالفة. إذن فالأمر بشيء أو النهي عن شيء لا يقتضي أن يحرم هذا وأن يجب سد هذا الباب، إلا بأن نحور الخطاب من كونه خطابا واقعيا إلى خطاب ظاهري، وأن المقصود تحصيل العلم بالموافقة وحرمة تحصيل العلم بالمخالفة، وهذا شغل الخطابات الظاهرية لا الخطابات الواقعية. الخطابات الظاهرية تتكفل الأمر بتحصيل العلم بالموافقة والنهي عن تحصيل العلم بالمخالفة القطعية. وهذا البيان بهذا الظاهر واضح بطلان. نعم يمكن أن نرجع كلام المحقق العراقي إلى بيان آخر أو إلى أحد بيانين آخرين، بأن نقول المحقق العراقي هكذا كأنه يريد أن يقول، يريد أن يقول بأننا نتصرف في دليل الحرمة الواقعية بلحاظ موضوعها الواقعي، لا بلحاظ ما هو سبب لتحصيل العلم بالموافقة أو العلم بالمخالفة. نقول الحرام الواقعي من هذين الإنائين، افرضوا أحد الإنائين نجس بحسب الفرض واقع، ذاك النجس الواقعي خطاب لا تشربه، لا تشرب النجس، يقول يجب عليك أن تترك شرب هذا النجس. شرب هذا النجس له حصتان، حصة شربه مع شرب الإناء الطاهر، حصة آخر شربه من دون شرب الإناء الطاهر. خطاب لا تشرب النجس حينما يقول لا تشربه يأمر بترك كلتا الحصتين، لا تشربه لا وحده لأنه نجس، ولا مع الإناء الطاهر الآخر، فإنه أيضا شرب تشرب النجس حينما تشربه ولو تشرب بعده أو قبله الآخر، فهو ينهى عن شربه بتحقيق شربه في أي من الحصتين، فكلتا الحصتين للشرب، الشرب الذي هو متعلق الحرمة نحسسه إلى حصتين، حصة الشرب المقيد بترك الآخر وحصة الشرب المقيد بفعل الآخر، كلتاهما شرب للنجس، كلتا الحصتين شرب للنجس، لا تشرب لولا الاضطرار كان يقول كلتاهما حرام. والآن حينما جاء الاضطرار يقتضي أن ترتفع الحصة الأولى من هاتين الحصتين وهو شرب هذا النجس على تقدير ترك شرب الآخر، هذه الحصة الأولى، شربه المقارن مع ترك الآخر، هذا الشرب يرفعه دليل الاضطرار لأنه بهذا المقدار لا بد من، على كل حال مثلا شربه المقيد بفعل الآخر هذا المقدار نرفعه بدليل الاضطرار مقيد بترك الآخر، وأما شربه المقيد بالحصة الثانية للشرب المقيد بفعل الآخر، شرب الحرام الواقعي مع شرب الطاهر، شرب النجس مع شرب الطاهر، هذه الحصة من شرب النجس تبقى تحت إطلاق دليل الحرمة. فدليل الحرمة بحسب الحقيقة يقيد الحرمة الحرام، يقيد الحرام بالحصة الثانية من حصصي الحرام، لولا الاضطرار كلتا الحصتين كانت شرب نجس وشرب النجس حرام، بدليل الاضطرار نرفع اليد عن الأول ونقول الحصة الأولى لا تكون مشمولة لدليل الحرمة لأنه يؤدي المكلف مضطر على كل حال والاضطرار مسوغ، فيرفع دليل الاضطرار يرفع الحرمة عن الحصة الأولى وهو شرب هذا النجس المقرون بترك الفرد الآخر الطاهر الواقعي، هذا يرفعه دليل الاضطرار. وأما الحصة الثانية من الشرب وهي الشرب الذي يكون مقيدا بفعل الطاهر أيضا، شرب الطاهر أيضا، هذه الحصة تبقى تحت إطلاق دليل الحرمة، فيكون بحسب الحقيقة هنا حرمة مقيدة على موضوعها الواقعي وهو الحرام الواقعي، حرمة مقيدة، الحرام مقيد لا الحرمة، الحرمة فعلية لكن أي شيء يكون حراما تلك الحصة الثانية تكون محرمة. من الآن المحرم هو شرب النجس المقرون بشرب الطاهر، أما شرب النجس غير المقرون بشرب الطاهر ليس محرما، فحينما يرتكبهما معا يعلم أنه قد شرب النجس المقرون بشرب الطاهر، حينما يرتكبهما معا يعلم أنه قد حقق هذه الحصة المحرمة، شرب النجس المقرون بشرب الطاهر، بخلاف ما إذا لا يرتكب، إذا لا يرتكبهما معا بل يرتكب أحدهما سوف لا يكون قد حقق حراما أصلا. لا هذه الحصة المحرمة لم يحققها وهو واضح، ولا الحصة الأخرى، لأن الحصة الأخرى أيضا حتى لو كانت ليست محرمة بحسب الفرض، حتى لو صادف أن ما شربه كان هو الحرام الواقعي، هذه هي الحصة الثانية، الحصة التي تكون مقرونة من الحرام بترك الطاهر، والحصة المقرونة بترك الطاهر كان حلالا من أول الأمر. هذا بيان آخر يرجع بحسب الحقيقة إلى تقييد متعلق الحرمة لا تقييد نفس الحرمة، إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، إلا أن يرجع إلى بيان المحقق المحقق النائني قدس سره، فإنه هنا يأتي هذا السؤال، أنه بعد أن كان للحرام حصتان، حصة مقرونة بفعل الآخر وحصة مقرونة بترك الطاهر الآخر، لماذا نجعل الحصة الأولى مرفوعة بالاضطرار للحصة الثانية مرفوعة بالاضطرار، مع قطع النظر عما يقول ما بينه المحقق العراقي المحقق النائيني من أنه لو ارتكبهما معا لا يكون اضطرار إلى الحرام الواقعي، وأن دليل الاضطرار فقط يشمل ما إذا ارتكب أحدهما لولا تلك النكتة. حينما نريد أن نقيد متعلق الحرمة، لماذا نقيده بإخراج هذه الحصة دون تلك الحصة؟ ما هو السبب أن نخرج هذه الحصة دون تلك الحصة؟ لماذا نجعل التقييد بهذا النحو أن نخرج هذه الحصة دون تلك الحصة، ونعكس نخرج الحصة الأولى ونبقى الحصة الثانية تحت الحرمة؟ لماذا نقيد الحصة الأولى؟ وبتعبير آخر، هذه الحصة الأولى مع الحصة الثانية كل منهما حصة من الحرام، دليل التقييد كيف يتعين أن يكون تحصيصه هو دليل الاضطرار للحصة الثانية دون الحصة الأولى؟ يقع تعارض بين إطلاق دليل الحرام بالحاضر المتعلق بين الحصتين، فحينئذ لا يثبت شيء منهما، فقد تكون الحصة الثانية أيضا مرتفعة هنا بالاضطرار فيجوز ارتكاب الآخر، إلا أن لا نجوزه من باب الحكم الظاهري، وذاك حينئذ رجوع إلى التقريب الذي بينه المحقق العراقي، والذي قلنا لا يمكن استفادته من دليل الحكم الظاهر من دليل الحكم الواقعي، بخلاف بيان المرزا، فإن بيان المرزا كان له تصوير فني يثبت على القاعدة، وهو أن الاضطرار إلى الحرام غير موجود في صورة ارتكابهما معا، فإطلاق دليله على موضوع الواقعي ينبغي أن يكون باقيا، فالحرمة لا ترتفع في فرض الارتكاب ارتكابين لعدم تحقق الاضطرار إلى الحرام الواقعي فيكون فعليا. فهذا البيان غير تام. يوجد بيان آخر أيضا ذكره السيد الشهيد خارج البحث هنا دفاعا عن المحقق العراقي على مبانيه، مباني المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي ممن يرى أن الخطابات حينما تسقط بالعجز أو بالاضطرار أو بأي مسقط آخر الملاكات تكون باقية، يعني هو يرى أن دلالة الخطاب لكل خطاب لكل دليل مدلولان، مدلول مطابقي هو الوجوب والتحريم، مدلول التزامي هو ملاك الوجوب وملاك التحريم، حينما يسقط المدلول المطابقي بعجز أو اضطرار أو حرج أو ضرر المدلول الالتزامي أيضا يسقط، بحيث نستكشف من سقوط المدلول المطابقي عدم الملاك أيضا أو الملاك يبقى. هذا بحث بين الأعلام، هو المحقق العراقي من القائلين ببقاء الدلالة الثانية على الحجية وإمكان إثبات الملاك حتى في موارد العجز والاضطرار، دلالة الدليل على فعلية ملاك الإلزام هذا لا وجه لرفع اليد عنه، فالملاك يبقى قائد الأم، لا خطاب للعجز أو للاضطرار. بناء على هذا حينئذ يقال أنه في المقام وإن سقط الخطاب التحريمي مطلقا أو على تقدير، افرض سقط مطلقا، أو سقط على تقدير بحيث لم يمكن التقدير الآخر، كان مشكوكا بالشكل البدوي، فسقط الخطاب التحريمي خطابا، لكن ملاكه حتى فيما يشربه ملاك التحريم يكون موجودا. قاتل أم ملاك لا خطاب على طبقه للعذر، مفسدته ومبغوضيته تكون موجودة لكن لا أمر ولا نهي بلحاظه. هذا الملاك الذي يكون فعليا، يقول الملاك إذا كان فعليا الملاك يقتضي، الملاك الفعلي في أحدهما يقتضي وجوب حفظه بالمقدار الممكن لحفظه، بمقدار الموافقة القطعية لا يمكن حفظه للعجز وللاضطرار، لكن بمقدار المخالفة القطعية يجب حفظه حينئذ. فالعقل يحكم حينئذ هنا بوجوب حفظ الملاك الموجود المعلوم إجمالا من خلال حكم الملاك، حكم الخطاب عند العقل، يعني الملاك كالخطاب يكون منجزا. هذه أيضا مقدمة أخرى، يعني هناك مقدمتان لا بد من فرضهما في هذا الوجه. المقدمة الأولى أن الأدلة حينما تسقط مدليلها المطابقية على الخطابات والإلزامات لا تسقط مدليلها الالتزامية على الملاكات، فالملاك في المقام محرز غير منتف، لأن الاضطرار والعجز يرفع الخطاب، غايته رفع الخطاب، أما الملاك لماذا يرتفع؟ فالدلالة الالتزامية للخطاب تبقى على الحج لخطاب التحريم. المقدمة الثانية أن ما يحكم العقل بلزوم الطاعة فيه أمامه ليس الخطاب فقط، الملاك الفعلي أيضا العقل يحكم بلزوم حفظه بالمقدار الممكن حفظه، ولهذا لو أحرزنا الملاك التام من دون خطاب أيضا العقل يحكم بالطاعة. إذن فالملاك كالتكليف، بل هو روح التكليف الذي يقتضي المنجزية و الامتثال وحق الطاعة والإطاعة. هذه المقدمة الثانية. حينئذ نقول هنا غاية ما يسقط بالاضطرار الخطاب لا الملاك، الملاك فعلي، فإذا كان الملاك فعليا حينئذ العقل يحكم بأن هذا الملاك الفعلي لا بد من امتثاله بالمقدار الممكن من الامتثال، بالمقدار الممكن من الامتثال لا بد من امتثال هذا الملاك الفعلي. المقدار الممكن من الامتثال إنما هو عدم المخالفة القطعية، الموافقة القطعية المكلف عاجز عنها، تحصيل الموافقة القطعية بتركهما معا المكلف عاجز عنه، مضطر إلى عدم تحقيقه، لكن امتثال هذا الملاك الفعلي بمقدار عدم المخالفة القطعية هذا يمكن، بعد أن يرتكب الأول لا يرتكب الثاني هذا ممكن، فإذا كان ممكنا العقل يحكم حينئذ بلزومه ووجوبه بحسب الحقيقة. يجب تحصيل يعني يجب عدم المخالفة القطعية، مخالفة القطعية، أو يقولوا يحرم المخالفة القطعية بحكم العقل هنا، لأنه مخالفة قطعية لملاك فعلي، وهو كالمخالفة القطعية للخطاب الفعلي. إذن فبناء على مسلكه وبناء على المقدمتين المتقدمتين حينئذ يصح للمحقق العراقي أن هكذا يقول، يقول نحن أفرض الخطاب سقط ولم يمكن تصوير خطاب بنحو التوسط في التكليف، لكن يبقى الملاك، والملاك لماذا يسقط؟ دليل الحرمة ودليل الوجود دليل الإلزام بلحاظ الملاك يكون فعلياً، فإذا كان فعليا هذا يكفينا لإيجاب ترك الآخر، لأنه مخالفة قطعية للملاك المنجز كالخطاب عند العاقل فيحرم لا محالة. هذا بيان آخر غير ذاك البيان الذي ذكر، هذا البيان أيضا يأتي التعرض إليه.
الرحمن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في كيفية تصوير التوسط في التكليف في موارد العلم الإجمالي الذي يضطر المكلف إلى ارتكاب أحد طرفيه لا بعينه، بحيث يكون التكليف مرفوعا بمقدار من أجل الاضطرار وباقيا بمقدار بحيث تحرم المخالفة القطعية، أي ارتكاب الطرف الآخر بعد رفع الاضطرار بالطرف الأول. كيف نصور هذا التوسط في التكليف؟ المستفاد من مجموع الكلمات هنا تصويرات عديدة لهذا التوسط في التكليف. التصوير الأول ما تقدم عن المرزا قدس سره، وذلك بأن نقول أن التكليف إذا كان في الطرف الذي يرتكبه المكلف لدفع اضطراره بارتكاب المكلف له يرتفع، بقاء هذا التكليف والحرمة ترتفع، فالإناء الذي سوف يختاره وإن كان قبل الاختيار ليس مضطرا إليه لو كان حراما، حرمته فعلية لكن باختياره ترتفع تلك الحرمة بقاء ولو مشروطا بأن لا يرتكب الآخر. حينئذ يتشكل علم إجمالي للمكلف. يعني إذا صورنا هذا النحو من التقييد، حينئذ نتيجته جواز الارتكاب لأحدهما حتى إذا كان حراما واقعا، لأنه يرتفع ترتفع حرمته، فلا يكون فيه محذور المخالفة، وفي نفس الوقت لا يجوز ارتكاب الآخر بعد ارتكاب الأول، لأنه سوف يتشكل له علم إجمالي بأن هذا الطرف الذي ارتكبه إما كان هو الحرام قبل الارتكاب أو الطرف الآخر يكون حراما ولو بعد الارتكاب. هذا هو العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل، هذا ينجز له حرمة المخالفة القطعية، أي ينجز له الطرف الآخر فلا يجوز له أن يرتكبه. وهذا نفس صيغة المنجزية في العلم الإجمالي الذي يضطر إلى أحد طرفيه معينا إذا كان الاضطرار حاصلا بعد العلم الإجمالي. هنا أيضا الارتفاع حاصل بعد الارتكاب، ارتفاع الحرمة، فقبل الارتكاب العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل يكون تاما ومنجزا له للطرف الذي سوف يبقى. هذا البيان بيان ينسجم مع المبنى الذي اختاره المحقق النائيني المرزا للتوسط في التكليف، فإن المرزا لم يكن يرى بأسا من الترخيص في المخالفة الاحتمالية والتوسط في التنجيز، وإنما كان يقبل التوسط بالتكليف أو انتهى إلى التوسط في التكليف لنكتة عرفية أشرنا إليها، وهي أنه حينما يختار أحد الطرفين سوف يكون هذا الطرف كأنه مصداقا للمضطر إليه، فيرتفع عنه التكليف الواقعي، يكون هو المضطر إليه فيكون خارجا عن دليل التكليف. هذه النكتة العرفية إذا كانت هي مدرك التوسط في التكليف، حينئذ هذا الوجه يتم بناء عليه. وأما إذا كان المدرك في التوسط في التكليف النكتة العقلية التي ذكرها المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز ولوجوب الاحتياط سواء على مستوى المخالفة القطعية أو الموافقة القطعية، ولا يصح الترخيص ويمتنع الترخيص الشرعي ولو في بعض أطرافه مع فعلية التكليف الواقعي. بناء على أن المحذور عقليون هذا الوجه لا يتم. لماذا؟ لأنه نفس الترخيص الثابت قبل الارتكاب، ترخيص الارتكاب يراه المحقق العراقي مانعا عن فعلية ذلك التكليف. الترخيص الذي يرخصه المولى في الارتكاب في ارتكاب أحد الطرفين، هذا الترخيص يراه المحقق العراقي مانعا وغير قابل للاجتماع مع تلك الحرمة الواقعية التي تكون فعليتان. إلا أن يرجع هذا الترخيص إلى أنه إلى ما أشرنا إليه من أنه ليس ترخيصا شرعيا بحسب الحقيقة، بل من باب الترخص، لأنه المكلف يعلم حينما يرتكب أحدهما التكليف سوف يرتفع حين الارتكاب، فلا محذور فيه، لا يكون بمعنى الترخيص الشرعي وجواز الارتكاب الشرعي لكي يقال أن هذا مع فعلية الحرمة لا يجتمع، حتى لو كانت الحرمة مشروطة، وإنما الترخيص هنا بمعنى أن هذه الحرمة حيث يمكن للمكلف أن يرفع موضوعها فلا محذور في ارتكاب حينئذ متعلقها، لأنه بالارتكاب يرتفع موضوع هذا التكليف. على كل حال هذه صيغة لإثبات منجزية الطرف الباقي الذي يبقى بعد الارتكاب، ذاك الطرف يكون منجزا بعلم إجمالي دائر بين القصير والطويل. نشأ هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل من تقييد الحرمة الواقعية في موضوعها بما إذا لم يرتكب، أما إذا ارتكب ترتفع الحرمة ولو مشروطا بعدم ارتكاب الآخر لكي لا يرد ذاك الإشكال الآخر المتقدم. إلا أن هذه الصيغة التي لعلها هي ظاهر كلمات المحقق العراقي المحقق النائيني بهذا البيان، بأن نجعل الحرمة مرتفعة في موضوعها الواقعي مشروطا بارتكابها ارتكاب متعلقها، فيتشكل علم إجمالي دائر بين القصير والطويل في الطرفين. هذه الصيغة إنما سوف يأتي في بعض الأبحاث القادمة الإشكال عليه من قبل السيد الشهيد، يعني هناك سوف يأتي أن هذا العلم الإجمالي إنما يتولد إذا أو يكون منجزا إذا كان الطرف الذي سوف يختاره المكلف معينا، كما لو كان يعلم أنه سوف يختار هذا الإناء في مقام الشرب لا الإناء الآخر، فيتشكل هذا العلم الإجمالي. وأما إذا كان الطرف الذي يريد أن يختاره غير معين حتى عنده من أول الأمر لا يعلم أنه سوف يختار أيا من الطرفين، فسوف يأتي إشكال هناك على منجزية مثل هذا العلم الإجمالي، أو قول سوف لا يتشكل علم إجمالي بين طرفين قصير وطويل، إذ لا تعين للطرفين لكي يقول هذا الطرف أما الآن نجس قبل الارتكاب وذاك الطرف بعد الارتكاب يكون نجسا وحراما. فهذه الصيغة بهذا المقدار إنما يكون سليما عن الإشكال فيما إذا كان الطرف الذي سوف يختاره معينا، وأما إذا لم يكن تعين في هذا الطرف الذي سوف يختاره فلا يكون بابه باب تشكيل علم إجمالي من هذا القبيل، على ما سوف يأتي في بحث قادم. الصيغة الثانية أن يقال بأن الاختيار وانتخاب أحد الإناءين إن صادف الحرام الواقعي يرفع الحرمة من أول الأمر، من قبل الاختيار، من أول الأمر لا حرمة، لا أن الحرمة تكون موجودة ثم ترتفع. هذه صيغة أخرى، والتي بناء عليها المحقق المرزا قدس سره قال بأنه في مثل هذه الحالة لا يتشكل ذاك العلم الإجمالي الدائر بين الصغير قصير والطويل. هذه الصيغة إذا
حاولنا أن نجعل ارتكاب الحرام رافعا للحرمة قيدا للحرمة بنحو الشرط المتأخر يرفع الحرمة من أول الأمر. أيضا لا يكفي لإثبات المنجزية، لأن المكلف سوف لا يعلم أن هذا القيد هل سوف يتحقق أو لا يتحقق. حتى إذا افترضنا أنه مأخوذ في هذا القيد الرافع للحرمة بنحو الشرط المتأخر عدم ارتكاب الآخر، بحيث لو ارتكب الآخر كانت الحرمة موجودة، فإن فرض أنه سوف يرتكب الآخر أو لا يرتكب الآخر لا يكون معلوما له. إذن في البداية لا يعلم بأن الحرمة هل هي فعلية أو ليست فعلية، فحينئذ لا منجزية لمثل هذا العلم الإجمالي بلحاظ الطرف الباقي، إذ في البداية لا علم بتحقق شرط الفعلية وهو ارتكابهما معا. حينما يرتكب أحدهما حينئذ قد يحصل له نية ارتكاب الآخر، ولا علم له حينئذ بالحرمة. نعم يعلم أنه من أول الأمر كانت له حرمة فعلية، أما الآن هذه الحرمة فعلية أو لا لا يتشكل له علم إجمالي المنجز. فهذه الصيغة لو أردنا أن نتحفظ على حرفيتها أيضا لا تنتج منجزية بلحاظ الطرف الباقي. الصيغة الثالثة التي هي روح مقصود المرزاء ومرجع الصيغتين السابقتين لابد أن يرجع إلى هذه الصيغة، أن المرزاء يريد أن يقول بأن الحرمة هنا مقيدة، حرمة النجس الواقعي مقيدة بارتكابهما معا، لو ارتكبهما معا فالحرام حرمته فعلية، أما لو ارتكب أحدهما دون الآخر حتى لو صادف الحرام فالحرمة مرفوعة. فيشترط في فعلية الحرمة أن تكون يشترط في فعلية الحرمة أن يرتكبهما معا، لو ارتكبهما معا كانت الحرمة فعلية. وإن شئتم قلتم أن المرزا يريد أن يقول بأن الحرام مقيد لا الحرمة، لأن قيود الحكم ترجع دائما إلى قيود المتعلق في باب الحرمة، هكذا قيد الحرمة يكون قيدا في الحرام لا محالة. مقصود المرزا هذا المعنى، أنه الحرمة في المقام لا وجه لرفع اليد عن دليلها مطلقا، وإنما نقيد إطلاق دليله بالمقدار الذي يقتضيه الاضطرار، والاضطرار هنا لا يقتضي رفع الحرمة مطلقا بناء على النكتة العقلية أو النكتة العرفية التي ذكرها. الاضطرار لا يقتضي نفي الحرمة مطلقا، وإنما يقتضي نفي الحرمة بمقدار تلك النكتة، بمقدار الضرورة، ومقدار الضرورة إنما هو المخالفة الاحتمالية. يعني إذا انطبق على ذلك الحرام أنه مضطر إليه، هذه النكتة العرفية مضطر إليه فترتفع حرمته، أو إذا كان منافيا مع منجزية العلم الإجمالي عقلا ترتفع الحرمة أيضا بالمقدار الذي يكون منافيا. وهذا المقدار أي مقدار؟ هذا المقدار الذي يكون منافيا أو يصدق عليه أنه حرام مضطر إليه إنما هو بمقدار الحصة من الحرام التي ترتكب خلال المخالفة الاحتمالية، لا الحصة من الحرام التي ترتكب خلال المخالفة القطعية. فإن ارتكاب الحرام له حصتان، حصة قد تتحقق أو تتحقق من خلال المخالفة الاحتمالية التي يكون بفعل أحدهما وترك الآخر، ترك الآخر قيد في تحقق المخالفة الاحتمالية، من دون ترك أحدهما المخالفة قطعية لا احتمالية. فالحصة الأولى للحرمة من فعل الحرام، الحصة من الحرام الذي يتحقق من خلال المخالفة الاحتمالية، والحصة الثانية للحرام، الحرام الذي يتحقق لو ارتكبهما معا شربهما معا. إذن فهناك حصتان وحالتان أو قولوا فرضان لوقوع الحرام. الفرض الأول أن يقع الحرام من خلال المخالفة الاحتمالية، الفرض الثاني أن يقع الحرام من خلال المخالفة القطعية. المقدار الذي تقتضيه الضرورة والاضطرار إنما هو المخالفة الاحتمالية للقطعية، لأن المكلف ليس مضطرا إلى شربهما معا، مضطرا إلى شرب أحدهما. والمقدار الذي يكون مثلا الامتناع عقلي في الترخيص به مع فعلية التكليف الواقعي بناء على مسلك العلية، أيضا فعلية الحرمة في كلتا الحصتين. لو كانت الحرمة فعلية في كلتا الحصتين حينئذ هذا مثلا يكون ممتنعا الترخيص فيه. فإذا كان الترخيص ثابتا بالاضطرار لابد أن لا تكون الحرمة موجودة في كلتا الحصتين. خب، الحصة الأولى إذا ترتفع الحرمة فيها، تتعين الحصة الأولى على كل حال لارتفاع الحرمة، يعني المخالفة التي تحصل للحرام، ترك فعل الحرام الذي يكون من خلال المخالفة الاحتمالية، أو قولوا فعل الحرام في حال عدم فعل الآخر، عدم شرب الإناء الآخر، هذه الحصة من فعل الحرام على كل حال لابد أن ترتفع الحرمة عنها، قدر متيقن ارتفاع الحرمة عنها، إذ لا يمكن أن تبقى الحرمة على هذه الحصة لا يمكن أن يكون، لأن المكلف على كل حال سوف يضطر إلى ارتكاب أحدهما، فهذه الحصة من الحرام سوف تتحقق في الخارج، المكلف سوف يحقق هذه الحصة في الخارج من دون شك، لأنه مضطر إلى ارتكاب أحدهما. فهذا المقدار سواء ارتكب الآخر أو لم يرتكب الآخر، هذه الحصة الأولى من الحرام أو هذا الإطلاق لدليل الحرمة هو مضطر إلى ارتكابه، فلا محالة هذا الحرمة سوف ترتفع. وأما الحرمة في الحصة الثانية وهي حرمة شرب الحرام المقرون مع شرب الحلال، هذه الحصة الثانية أو شرب الحرام في حال شرب الحلال أيضا أو مع فرض شرب الحلال أيضا ولو بعده، هذه الحصة الثانية من الحرمة لا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل الحرمة بالنسبة إليه، فيبقى إطلاق الدليل لهذه الحصة من أول الأمر فعليا، فيثبت من البداية حرمة فعلية متعلقة بهذه الحصة، فالحرمة فعلية ومعلومة الفعلية، لكن موضوعها عبارة عن الجمع بين الحرام والحلال، هذا الجمع لا عنوان الجامع، واقع الجامع، أي تلك الحصة المحرمة أو ذاك الفعل شرب الحرام النجس الذي اقترن مع شرب الحلال، ذاك الشرب يكون من أول الآن معلوم الحرمة وحرمتها فعلية أيضا، معلوم الحرمة ومعلوم الفعلية للحرمة، الحرام يتحقق حينما يجمع بينهما، فالجمع بينهما تحقيق للحرام لا تحقيق للحرمة، لكي يقال قبل الامتثال لا علم بالحرمة وبعد الامتثال والارتكاب قبل الارتكاب لا علم بالحرمة، بعد الارتكاب لأحدهما أيضا ذاك فرد واحد مشكوك، حتى لو حصل العلم بالحرمة السابقة لا أثر لهذا العلم الإجمالي بالحرمة السابقة بالتكليف السابق. الحرمة فعلية لهذه الحصة، حرمة فعلية لهذه الحصة من أول الأمر، فإذا كانت حرمة فعلية ومعلومة من أول الأمر إذن الارتكاب حينما يقتحمهما معا يحقق الحرام، وهو كان عالما قبل هذا الاقتحام أن هذه الحصة من الحرام الذي يتحقق ضمن ارتكابهما معا لها حرمة فعلية كانت محرمة من الناحية الشرعية. الدليل الاضطرار لا يرفع هذه الحالة، لأنه حينما يرتكبهما معا لا يصدق عرفا أنه مضطر إلى الحرام الواقعي، إنما يصدق أنه مضطر إلى الحرام الواقعي حينما يرتكب أحدهما ويصادف ذاك الحرام، أما حينما يرتكبهما معا فهو غير مضطر للحرام الواقعي في البين، إذ أحد الشربين لم يكن حراما كان حلالا ورافعا لإضطراره، فالثاني بحسب الحقيقة لا يكون مصداقا للحرام المضطر إليه لعنوان الإضطرار لكي ترتفع. إذن فهذه الحصة من أول الآن معلومة الحرمة وفعلية الحرمة، وحرمتها فعلية، وهذا هو معنى أن القيد يرجع إلى الحرام لا إلى الحرمة، لكي يرد ذاك الإشكال وهو أن هذه الحرمة مثلا ليست معلومة الفعلية قبل الارتكاب، وبعد الارتكاب العلم بفعليتها لا أثر له، لأنه علم متأخر، والعلم المتأخر عن المتأخر عن أحد طرفي التكليف، أحد تقديري التكليف المعلوم بالإجمال، لا يكون مؤثرا. إذن فهذا الفعل والشرب للنجس الواقعي المقرون بشرب الطاهر الواقعي من أول الآن كان يعلم أن مثل هذا الشرب الذي يجتمع مع ذاك الشرب حرام، حرمته كانت فعلية، الحرام يتحقق حين الجمع، لا أنه بالجمع تتحقق الحرمة، بالجمع يتحقق الحرام، وأما الحرمة كانت فعلية، وبهذا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. سواء جعلنا في فرض ارتكاب أحدهما دون الآخر ارتفاع الحرمة من أول الأمر، والارتكاب رافعا له بنحو الشرط المتأخر دافعا له في الواقع، أو جعلنا ارتكاب الحرام رافعا له بلا حاجة إلى ذاك العلم الإجمالي الدائر بين الصغير والقصير والطويل، بعد لا نحتاج إلى الصيغة الأولى وهي العلم الإجمالي الدائر بين الحرمة في هذا الطرف قبل الارتكاب أو الحرمة في الطرف الآخر بعد الارتكاب. هذا بيان يتم سواء تم ذاك البيان أو لم يتم ذاك البيان، وهذا هو لب وروح مقصود المرزا حينما يقول نحن نقيد الحرمة بفرض الارتكاب، أما بفرض يعني نرفع الحرمة بالارتكاب مع تعديل كلامه بأنه مشروطا بعدم ارتكاب الآخر، فيكون تكون المخالفة يكون ارتكاب الحرام من خلال المخالفة الاحتمالية حرمته مرفوعة، ارتكاب الحرام من خلال المخالفة القطعية يعني من خلال ارتكابهما معا حرمته فعلية، من أول الأمر حرمته فعلية، هذا الشيء من أول الأمر كان حراما لا بعد الارتكاب يصبح حراما، حرمة هذا النحو من الارتكاب، الارتكاب شرب الحرام النجس المقرون بشرب الطاهر بعده أو قبله أو معه، هذا يكون من أول الأمر حراما والأخير يكون حراما، وكان معلوم الحرمة أيضا. وأما شرب النجس من دون شرب الطاهر، شرب أحدهما من دون شرب الآخر، هذا لا يكون حراما. فالارتكاب للحرام الواقعي من خلال المخالفة القطعية من خلال ارتكاب أحدهما لا حرمة فيه، لكن ارتكابه من خلال ارتكابهما فيه حرمة، وهذه الحرمة لا بأس، لا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليله، لأنه لا يصدق عنوان النكتة العرفية هو أنه مضطر إليه، ليس مضطر إلى الحرام، ولا النكتة العقلية، فإن النكتة العقلية لا تقتضي رفع هذا المقدار من الحرمة، يكفي في دفع تلك النكتة العقلية أن يرفع اليد عن الحرمة بالمقدار الأول بحسب الحقيقة. هذا الصيغة الثالثة التي هي مآل الصيغتين الأولى والثانية، لا بد أن يكون يرجع الصيغة الأولى والثانية إلى هذه الصيغة. صيغة رابعة ما يذكره يعني ما ينسبه السيد الشهيد إلى المحقق العراقي، ولعله في المقالات عبارته هكذا، وإلا في التقريرات ظاهر عبارته نفس هذه الصيغة الثالثة التي أشرنا إليها، وهو أن المحقق العراقي كأنه يريد أن يقول أن الخطاب التحريمي نرفع اليد عنه بمقدار ونبقيه بمقدار آخر، نرفع اليد عنه بمقدار ما يقتضيه من سد جميع أبواب العدم، عدم الامتثال الذي هنا أبواب إيجاد الحرام. لو أردنا أن نحفظ على هذا التكليف الواقعي بلحاظ تمام أبواب الامتثال، سد تمام أبواب العدم، يرد المحذور وهو الترخيص في المخالفة الاحتمالية الممتنعة مع فعلية التكليف، لكن نحن نرفع اليد بمقدار سد أبواب العدم، نقول في باب الحرام بمقدار سد أبواب وجود الحرام من ناحية المخالفة الاحتمالية، وأما باب بهذا المقدار نرفع اليد عن وجوب سده، وأما وجوب سد باب أسباب وجود الحرام من ناحية المخالفة القطعية من خلال ارتكاب كلا الطرفين، هذا الباب من أبواب الوجود أقول من أبواب عدم الامتثال، يبقى الخطاب فعليا ومقتضيا لوجوب سده إذ لا موجب لرفع اليد عن هذا المقدار، فيجب حينئذ ترك ارتكابهما معا، يعني تحرم المخالفة القطعية بهذا البيان. وبتعبير آخر التكليف الواقعي وإن كان موضوعه متعينا في نفسه، لكن هنا نحن نجعل متعلقه نرفع اليد عن ظهوره في التعيينية إلى التخيرية، المولى يريد ترك الحرام تخيرا لا يريد ترك الحرام تعيينا، ترك الحرام التخييري بأن يفعل أحدهما ويترك الآخر، يريد الترك التخييري لا الترك التعييني لذلك الحرام، كأنه قال افعل أحدهما واترك الآخر. هذا المقدار من البيان واضح أنه خلاف الظاهر، يعني لا يمكن إثباته بدليل معقول ثبوتا أن المولى هكذا يصنع، إلا أن هذا بحسب الحقيقة خروج عن اقتضاءات دليل التكليف الواقعي، لأن دليل التكليف الواقعي مفاده الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري. وصحيح كل خطاب يمكن إرجاعه إلى سد أبواب عدم امتثاله، لكن أبواب عدم امتثاله الواقعي لا عدم العلم بامتثاله أو سد أبواب العلم بمخالفته. وهنا فعل الحرام ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول ليس سببا للحرام، سبب لحصول العلم بالوقوع في الحرام، مقدمة للعلم بالمخالفة لا لنفس المخالفة، إذ لعل هذا الثاني طاهر فبفعله لا يكون قد وقعنا في الحرام بفعله، نعم بفعله قطعنا بأننا قد خالفنا إما في الفعل الأول إما في هذا الفعل، فهو سبب وباب من أبواب حصول العلم بالمخالفة لا حصول نفس المخالفة. والخطاب الواقعي إذا كان يقتضي سد أبواب عدم الامتثال يقتضي سد أبواب عدم الامتثال الواقعي، يعني سد المقدمات التي تنتهي إلى مخالفة التكليف لا سد المقدمة العلمية، سد المقدمة العلمية ليس مفاد لا ضرورة إلى المخالفة القطعية. إذن فلا يمكن أن يستفاد من دليل الحكم الواقعي وجوب سد ما يوجب العلم بالمخالفة، إذن هذا الخطاب لا يمكن استفادته، ليس مفاد الدليل إطلاقات الحرمة الواقعية. نعم هذا يمكن أن يكون حكما آخر ظاهريا، المولى من أجل الاحتياط والحفاظ على أغراضه الواقعية يجعل هذا الوجوب وجوب اجتناب الآخر لكي لا يحصل علم بالمخالفة، على الأقل يصير احتمال المخالفة له. إلا أن هذا معناه جعل خطاب آخر ظاهري لا يمكن استفادته من دليل الحكم الواقعي، وهذا هو مقصود الشهيد حينما يقول بأنه تحويل هذا الخطاب من التعيينية إلى التخييرية يكون خلاف الظاهر، يحتاج إلى دليل. تغيير الخطاب من التعيينية إلى التخييرية الواقعية لا بأس به، قد يمكن في بعض الموارد وعلى القاعدة إذا كان هناك مقيد، لكن هنا التخييرية تخييرية من سنخ آخر، سوف يكون هذا الخطاب التخييري سنخا آخر من الخطاب، خطابا يكون خطابا ظاهريا بحسب الحقيقة، وهذا خارج عن مفاد إطلاقات أدلة الخطابات الواقعية كما هو واضح. فهذا البيان هذه الصيغة غير تامة. الصيغة الرابعة لكلام للتصوير تبع التوسط في التكليف أن ما ذكره سيد الشهيد، أو الخامسة، ما ذكره سيد الشهيد خارج البحث، قال أنه يمكن للمحقق العراقي أن يقول أننا هنا وإن كنا نضطر إلى رفع اليد عن الخطاب والتكليف بالحرمة الواقعية إذا صادف أن ما اختاره المكلف مثلا هو الحرام الواقعي، فلا علم بالحرمة الفعلية خطابا، إذ لعل ما يختاره سوف يكون هو الحرام، بل حتى لو لم يختر نفس الترخيص معناه أن ذاك الخطاب ليس فعليا، إذ لا يمكن الجمع بين فعليته وبين الترخيص في ارتكاب أحدهما بناء على العلية. فنفس الترخيص في ارتكاب أحدهما رفع لذاك الخطاب الواقعي، لفعلية ذاك الخطاب الواقعي، فلا بد أن يرتفع فعليته، ومع ارتفاع فعليته لا علم بالتكليف، فلماذا يجب أن نترك الفرد الآخر بعد ارتكاب الفرد الأول؟ لكن يقول أن هذا حال الخطابات، يعني حال الخطاب الفعلي. أما الملاك الذي هو روح الخطاب وهو المبغوضية والمصلحة والمفسدة، المبغوضية والمفسدة في طرف الحرمة والمصلحة والمحبوبية في طرف الوجوب، الملاك لا وجه لرفع اليد عنه، لأن المسلك المحق العراقي أن دلالة الخطابات على الملاكات دلالة التزامية، يعني مدلولاتها المطابقية التكليف والإلزام والبعث والمانع التي هي أمور اعتبارية، مدلولاتها الالتزامية وجود ملاك لهذا البعث، مبغوضية، محبوبية، مصلحة، مفسدة. المدلول المطابقي فعل اختياري، المدلول الالتزامي أمر تكويني عبارة عن المحبوبية والمبغوضية والمصلحة والمفسدة. الشيء الذي بيد المولى رفعه وجعله إنما هو الأول لا الثاني. حينما يمتنع الترخيص مع فعلية التكليف لا محالة ترتفع فعلية التكليف، فالتكليف الفعلي يسقط. الدلالة المطابقية لا بد أن نرفع اليد عنها باعتبار أنه لا يمكن الجمع بينها وبين الترخيص في المخالفة الاحتمالية ولو من أجل الاضطرار، فيسقط التكليف. لكن الدلالة الالتزامية على الملاك تبقى، لأن الملاك أمر تكويني قد يكون حتى في الأمور التي لا يتمكن منها المكلف. الإنسان قد يحب شيئا لا يتمكن منه، قد تكون مصلحة أو مفسدة في شيء مضطر إليه، الملاك لا دليل على ارتفاعه بالاضطرار. التنافي بين الخطاب والتكليف والإلزام المولوي وبين مثلا الترخيص الناشئ من الاضطرار. أما الملاكات حتى في مواد العجز قد تكون الملاكات فعلية، يمكن أن تكون فعلية. في مواد الاضطرار تكون المفسدة موجودة غاترة، هذه المفسدة لا يعاقب عليها المكلف، لا إلزام بتركها لأنه مضطر إلى فعلها. فحينما لا يكون تناف بين الترخيص وبين الملاك والمفسدة، إذن الدلالة الالتزامية لا بأس أن تبقى على حجيتها. فإذا بقت على الحجية، وهو من الذين يفصلون في الحجية بين الدلالتين ويرون أن سقوط الدلالة المطابقية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية، حينئذ يقول نضم إلى ذلك مقدمة ثانية، وهي أن الملاك كالخطاب إذا أحرز وعلم به أصبح منجزا. وهنا علم بالخطاب، علم بالملاك، لأن الدلالة الالتزامية على فعلية الحرمة، ملاك الحرمة ملاكان، هذه الدلالة باقية على الحجية. علمنا بالمفسدة وعلمنا بالمبغوضية في أحد الطرفين، وإن كانت هذه المبغوضية لا إلزام من قبل المولى في بارتكابه باجتنابه إذا كان في الطرف المضطر إليه، أمر بالاجتناب الفعلي غير موجود، لكن ملاك هذا الأمر بالاجتناب وهو المفسدة والمبغوضية فعلية ومعلومة في أحد الطرفين. إذا كانت معلومة، هذا الملاك المعلوم يكون حينئذ موجبا لتنجز الفرد الذي سوف يبقى، فإن الفرد الذي سوف يبقى خطابا ومن ناحية التكليف الذي هو فعل المولى وأمر المولى مشكوك التكليف، ليس معلوم التكليف، إنه طرف واحد والطرف الآخر ارتفع تكليفه حتى إذا كان. إذن من حيث الخطاب مشكوك، لكن من حيث الملاك ليس مشكوكا، لأنه طرف مشكوك أيضا، لكنه طرف لعلم إجمالي بالملاك. من حيث الخطاب مشكوك وليس طرفا لعلم إجمالي بالخطاب، إذ قلنا أن الخطاب لا يمكن أن يكون فعليا، لكن من حيث الملاك مشكوك الملاك، لكنه شك مقرون بالعلم الإجمالي بفعلية الملاك، فيكون حينئذ هذا الشك مجرا لقاعدة وجوب الاحتياط العقلية، لأنه شك في ملاك طرف هذا الملاك لعلم إجمالي بتحقق هذا الملاك، والعلم بالملاك كالعلم بالخطاب يكون منجزا، بل المنجز الحقيقي دائما إنما هو الملاكات لا الاعتبارات، الخطابات بمعنى الأمور الجعلية الاعتبارية القانونية، فإن هذا مجرد إبراز لتلك المبادئ الحقيقية. ما هو يدخل تحت المنجزية وتحت حكم العقد بلزوم الطاعة إنما هو الملاكات. وحيث أن الملاك هنا معلوم، ليس حال الملاك كحال الخطاب يسقط، لأنه أمر تكويني، فالشك في بقاء في كون الطرف الباقي فيه الملاك شك في طرفيته للملاك المعلوم، والشك فيما يكون طرفا للملاك المعلوم موجب لحكم العقل بالتنجز. فالطرف الباقي من إذا حاسبنا عالم الخطابات والتكاليف من حيث التكليف شك بدوي، لكن من حيث الملاك الذي هو روح التكليف ليس شكا بدويا، شك مقرون بالعلم الإجمالي، فيكون منجزا لا محالة، فيجب الاجتناب عنه. هذا البيان أيضا غير تام باعتبار أنه بناء على هذا المفروض أن المحذور الذي يقوله المحقق العراقي إنما هو امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، يمتنع أن يكون أن يرخص المولى في المخالفة الاحتمالية، امتناع الترخيص في المخالفة الاحتمالية للتكليف الذي يكون منجزا. هنا إذا كان هذا الملاك المعلوم منجزا، بل دائما المنجز إنما هو الملاك، إذن لا يمكن حينئذ أن يرخص المولى في ارتكاب أحدهما كما لو كان التكليف منجزا، لا فرق من هذه الناحية بينهما. كيف التزمنا في مورد العلم بالتكليف الفعلي أنه لا يمكن الترخيص في أحد الطرفين، ولو دل دليل على الترخيص في المخالفة الاحتمالية وقع التعارض بينه وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، بحيث لا بد من رفع اليد عن ذلك التكليف، لأن الحفاظ عليه مع الترخيص في المخالفة الاحتمالية ممتنع لعلية العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. نفس هذا البيان نجريه في الملاك أيضا، ونقول هذا الملاك المعلوم بعد أن أصبح معلوما، والملاك كالخطاب منجز عقلا، إذن يستحيل الترخيص في المخالفة الاحتمالية للملاك ولو في أحد الطرف. فإذا ثبت ترخيصه بدليل الاضطرار أو بأي دليل، لا محالة نستكشف بالدلالة الالتزامية أن الملاك مرتفع، إذ لو كان الملاك موجودا لم تنع أن يرخص الشارع، فلا محالة سوف يكون هناك تعارض وتنافي أو قولوا تقييد لدليل الحرمة الواقعية لشرب الحرام بلحاظ كلا مدلوليه المطابق والالتزامي معا، مدلوله الالتزامي أيضا سوف يسقط لأنه يدخل في المعارضة مع دليل الاضطرار، وحيث أن دليل الاضطرار حاكم مقدم، فلا يبقى ملاك فعلي أيضا معلوم حتى يكون الطرف الباقي واجب الاجتناب لكونه طرفا للملاك الفعلي. فهذا الجواب، هذه الصيغة أيضا غير تامتين، إلا أن من حسن الحظ تقريرات المحقق العراقي يبين صيغة وبيانا يقرب ويشبه بالبيان الصحيح، وهو البيان الثالث من البيانات. وبهذا اتضح أن البيان الفني لتصوير التبعيض أو التوسط في التكليف إنما هو هذا البيان، أننا بحسب الحقيقة من أول الأمر يوجد لنا تكليف فعلي، لا أنه لا يوجد تكليف فعلي، يوجد تكليف فعلي بحرمة شرب الحرام غير المضطر إليه، وهو الحرام المجامع مع شرب الحلال، فإن هذه الحصة من شرب الحلال حرام من أول الأمر حرمتها فعلية ومعلومة الفعلية، وحينما يجمع بينهما يحقق الحرام، لا أنه حينما يجمع بينهما تكون الحرمة حينئذ فعلية. فالفعل والترك لهما أو لكل منهما ليس قيدا في فعلية الحرمة، بل قيد في الحرام بحسب الحقيقة. فمن أول الأمر المكلف يعلم أن هناك ارتكابا لحرام واقعي حينما يجمع بينهما، فلا يجوز أن يجمع بينهما، لكن ارتكاب أحدهما ليس فيه محذورون باعتبار أنه حتى لو صادف الحرام الواقع حرمته مرتفعة، إذا لم يصادف فلا موضوع للمخالف، إذا صادف أيضا لأنه يصدق عنوان الاضطرار أو لأي سبب من الأسباب تكون الحرمة مرفوعة فيها، ولا يكون رفع تلك الحرمة مستلزمة لرفع هذه الحرمة أو هذا الحرام الذي بيناه، وهو الحرام الذي يتحقق ضمن ارتكابهما معا ولو متعاقبين، الحرام الذي يتحقق ضمن ارتكاب الطرفين معا، هذا الحرام لا وجه لرفع اليد عن دليل حرمته، وحرمته فعلية من أول الآن، فإذا كانت فعلية فهي توجب لا محالة عدم إمكان الإقدام على هذا. فالفرد الباقي لا يجوز الإقدام بلحاظه، لا لأنه هو حرام ولا لحكم ظاهري بوجوب تركه، بل لأنه لو فعل حينئذ سوف يعلم أنه قد خالف تلك الحرمة التي كانت من أول الأمر فعلية في حقه، سوف يعلم أنه حقق الحرام الذي كانت حرمته من أول الأمر متحققة وفعلية. هذا هو البيان الفني الذي هو روح مطلب المرزا والمحقق العراقي أيضا على ما في تقريرات بحثه، إن لم يكن المقرر قد أخذه من المرزا باعتبار أن المقرر لبحثه كان أيضا من تلامذة المرزا. وبهذا يتضح أنه التوسط في التكليف معقول ليس غير معقول، إلا أنه لا موجب له، بعد أن قلنا بأن التوسط في التنجيز صحيحون، يعني يمكن الترخيص في المخالفة الاحتمالية مع بقاء الحكم الواقعي والحرمة الواقعية على فعليتها وعلى إطلاقها، حتى لو صادف الفرد الذي يختاره لدفع الضرورة أيضا هذا حرام واقعا، لكن جائز له ارتكابه ظاهرا من باب أنه مشكوك الحرمة ومضطر إلى ارتكاب أحدهما فيطبقه على هذا المشكوك، ويكون هذا المشكوك حينئذ حراما واقعا وحلالا ظاهرا، ولا يلزم حينئذ أن تكون الحرمة الواقعية ثابتة في مورد الاضطرار، فإنه لا اضطرار إلى هذا الفرد بخصوصه كما قلنا، الاضطرار إلى الجامع، فلا محذور بأن يبقى هذا الفرد حتى إذا طبق اضطراره عليه واختاره المكلف المضطر إلى أحدهما، تبقى حرمته حرمة واقعية فعلية لكن ظاهرا مرخص فيه نتيجة دليل الاضطرار الذي انضم إلى الجهل في المقام. دليل الاضطرار المنضم إلى الجهل يجعل هذا الفرد يمكن أن يشربه هذا الإنسان بحرمة بحلية ظاهرية، أقول بحلية عقلية بترخيص عقلي، بعد أن كان الاضطرار مسموحا به حينئذ العقل يقول أنت مخير، أي منهما تختاره يحتمل أنك قد ارتكبت الحرام الواقعي، لكن حيث أنك مضطر إلى أحدهما ترتكبه من دون أن ترتفع الحرمة الواقعية، لا وجه لرفع اليد عن الحرمة الواقعية لا مطلقة ولا بمقدار منه، بل بتمامها تبقى الحرمة الواقعية على حالها، ومع ذلك يجوز ارتكاب أحدهما. هذا هو التوسط في التنجيز الذي تقدم. فالتوسط في التنجيز هو المتعين، لكن لو لم يكن يمكن التوسط في التنجيز، التوسط في التكليف أيضا معقول، فكل منهما معقول، لكن حيث أن الثاني لا يكون فيه تقييد لإطلاقات أدلة الحرمة الواقعية، لا موجب لتقييد الإطلاقات الأدلة الحرمة الواقعية، فإطلاقاتها محكمة والنتيجة ثبوت التوسط في التنجيز. بعد هذا تأتي تنبيهات لهذا التنبيه مربوط ببحث الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، تأتي إن شاء الله.